سيما على رضية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
كان كلامنا في موردين أو فرعين، أحدهما من يكون ضعيفا في جسمه ولكن يجد المال، هل يجب عليه أن ينفق أو لا؟ والآخر من يكون ليس له مال ولكن قوي في جسمه. وانتهينا من البحث فيهما. هناك فرع آخر يفتحه محقق رضوان الله عليه، وهو يقول: ويحرم الغزو في الشهر الحرام إلا أن يبدع الخاص أو يكون ممن لا يرى الأشهر حرمة. أشهر الحرم سمي أشهر الحرم بأن لها حرمة، ولعل أهم حرمة كانت مشهورة في زمن الجاهلية بعد الإسلام هو الجهاد والحرب والقتال في هذه الأشهر. ولكن يقول: ويحرم الغزو في الشهر الحرام إلا أن يبدأ الخاص، هذا أولا، أو يكون ممن لا يرى للأشهر حرمة، يعني هذا قسيم للقسم الأول. القسم الأول إذا كان هو نغذ هذا الأمر وبدأ بالقتال، بادر بالقتال يقاتل. ولكن إذا كان هو لم يبادر بالقتال ولكن لا يرى حرمة للأشهر الحرم، كذلك على ما أفاد محقق رضوان الله عليه، لا بأس بمبادرته بالقتال. هذا كلام محقق رضوان الله عليه، ويعلق عليه صاحب الجواهر رضوان الله عليه. طبعا أشهر الحرم تعرفون: شهر رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، هذا الأشهر المعروفة. يقول صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده في شيء من ذلك. ظاهر هذا الكلام يعني كل هذه الأمور: أولا يحرم الغزو في الأشهر الحرم، هذا لا خلاف فيه، وثانيا إلا أن يبدأ الخاص، يعني جواز قتال الخاص إذا بدأ بالحرب، وثالثا جواز قتال من لا يرى للأشهر الحرم حرمة. هذا الشيء بلا خلاف أجده في شيء من ذلك، يعني في هذه الأمور التي ذكرهم رضوان الله عليه، وهي أمور ثلاثة: الأول حرمة القتال في هذه الأشهر، ثانيا جواز القتال في من يبدأ بالحرب، وثالثا جواز القتال في من لا يرى حرمة لهذه الأشهر المباركة. ثم استدلوا بأدلة، منها قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. الآية آية في سورة البقرة أظن 217، عندما يقول قتال قل قتال فيه كبير، هذا بحذف المضاف لذنب كبير، بغرينة السياق أراد أن يكبر هذا الأمر، ليس هذا الأمر ذنبا سهلا بل هو كبير، كبير في كونه ذنبا. فعلى ذلك هذا يدل على عدم جواز القتال في الشهر الحرام. كذلك استدلوا بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مقصد. عندما يقول إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هذا الأمر بالقتال جاء الأمر في موضع توهم الحال، مثلا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فانتشروا في الأرض هذا ليس أمرا وجوبيا، إنما يدل على أنه هذا أمد المانع فيجوز ذلك. هنا كذلك يقول: إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. اقتلوا المشركين في مقام التوهم الحازر، فعلى ذلك يجوز بعد ذلك قتل المشركين. وبما أنه هناك حد يعرف فإذا انسلق الأشهر الحرم فما وراء الحد يعني لا يجوز. إذا ثبت الجواز في ما وراء فيما يكون له مفهوم فمفهومه أنه لا يجوز في غيره. يعني هذه الآية المباركة تدل على جواز القتال بعد انسلاخ أشهر الحرم، فمعناه قبل انسلاخ أشهر الحرم لا يجوز. فهنا أولا نشير إلى أن الأمر أمر في موضع تبهم الحاسر فيدل على الجواز، وثانيا بما أن القضية قضية الحد مفهوم الحد جعل هناك حد إذا انسلق الأشهرهم فما وراء الحد لا يجوز. ففي أشهر الحرم هذه أي مباركة يدل على عدم الجواز. كذلك استدلوا بقوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الله تبارك وتعالى جعل الشهر الحرام بالشهر الحرام يعني في مقابل شهر الحرام، ما دام هناك هؤلاء يحترمون شهر الحرام يراؤون شهر الحرام أنتم كذلك عليكم أن تراؤوا شهر الحرام رعاية في عدم القتال. والحرمات قصاص، وإذا كان هناك هم نغذوا حرمة الشهر معكم يجوز لكم أن تنغضوا حرمة الشهر معهم. فيدل أولا أن شهر الحرام شهر الحرام حرام فيه القتال، وثانيا يجوز القتال على من نغذ حرمة الشهر وقاتلكم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هنا أولا يؤكد على شهر الحرام، ثانيا يبين أن القصاص يجوز إذا هؤلاء عاملوكم في نقض حرمة الشهر يجوز لكم أن تقتصوا عنهم وأنتم كذلك تنغضوا بالنسبة إليهم حرمة الشهر وتقاتلونهم. وثم يأتي بكبرى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، أجاز الله تبارك وتعالى كل من اعتدى علينا أن نعتدي عليه بمثل ما اعتدى علينا. فإذا هم اعتدوا علينا في شهر الحرام يجوز علينا أن نعاملهم بالمثل، نعتدي عليهم في شهر الحرام. تبع هذا الاعتداء أن الله تبارك وتعالى يقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، جاء التعبير لفاعتدوا عليه للمماثلة، وإلا هذا ليس اعتداء، هذا إحضار الحق. إذا واحد أخذ مالكم أنتم عندما تأخذون ماله بمقدار ما أخذ عمله اعتداء، ولكن عملكم ليس اعتداء، هذا إحضار الحق. ولكن من باب المماثلة بين الأول الله تبارك وتعالى عبر عنه فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإلا في واقع الأمر ليس اعتداء، البادي هو المعتدي، ولكن الذي بعد ذلك يقتص من البادي هو عمله ليس اعتداء، هو عمله أخذ الحق إحضاء الحق. فعلى ذلك هذا جاء في القرآن هكذا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم من باب المماثلة واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية كذلك استدل بها على هذا الأمر بهذا البيان الذي قلناه. ورابعا هناك حديث مجمرة على ابن فضيل رواه وسائل صاحب الوسائل رضوان الله عليه في مجلد 15 من وسائل وفي أبواب جهاد العدو، هو هكذا الحديث محمد بن حسن يعني التوسي رضوان الله عليه في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن العلاء بن فضيل قال سألت عن المشركين يبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام فقال إذا كان المشركون يبتدئونهم باستحلاله ثم رأى المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه، وذلك قول الله عز وجل الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. والروم فيها غم ببنزلة المشركين لأنهم لم يعرفوا للشيء الحرام حرمة ولا حقا، فهم يبدؤون بالقتال فيه، وكان المشركون يرون لها حقا وحرمة وحرمة فاستهلوه فاستهل نعم فاستهل منهم وأهل البغي يبتدؤون بالقتال. هذا الحديث من ناحية وجه الدلالة أن في هذا الحديث جاء هكذا عن المشركين أن يبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام. أجاب الإمام عليه السلام: إذا كان المشركون يبتدئونهم باستدلاله ثم رأى المسلمون أنهم يظهرون عليهم، يعني يرون إذا لم يقاتلونهم هم الكفار يظهرون عليهم فيه، وذلك يقول الله عز وجل الشهر الحرام بالشهر الحرام. الجواب نعم، إذا كان هكذا فيجوز، فأجاز الإمام عليه السلام على حسب ما جاء في هذه الرواية المباركة جواز قتالهم إذا بدأوا هؤلاء بالقتال. ثم يقص الإمام الواقع المشركون كانوا يرون حرمة هذه الشهور، ولكن بعد ذلك هم نزلوا عن ذلك ونغلبوا هذا الأمر فاستحلوه. فاستحل منهم بما أنهم استحلوا فيستحل منهم القتال، وأهل البغي يبتدؤون بالقتال. لعل أن أهل البغي يبتدؤون بالقتال لأن الباغي هو الذي بدأ بالقتال. الباغي عبارة المسلم يعيش فيما بين المسلمين ثم بغى عليهم وأخذ السلاح وبدأ يقاتل المسلمين أو يقتلهم أو يقول لهم بمرصد الاغتيال والاقتطاف وما يفعله هؤلاء المجرمين. فعلى ذلك بما أنه بدأ بالقتال فهو يعني نقض الحرمة، فعلا هو فعل القتال، فعلا هو محارب فيجوز حربه. هذا في وسائل الشيء كما قلنا المجلد 15 الصفحة 71. بالنسبة إلى سند هذا الحديث جاء في سنده أحمد بن محمد بن حسن بإسناده سنده إلى أحمد بن محمد بن إيسى سند جيد عن محمد بن سنان. محمد بن سنان كما تعرفون أنه غير موثق وكان من الغلاط، ولو أن بعض موهائن العظام كانوا يعتمدون عليه ويقولون ما ينغم على محمد بن سنان لأنه كان محب لأهل البيت، وكثيرا ما يقول أن رمي بعض الأصحاب بالغلو كان لقلة معرفة من يرميهم بالغلو، ولكن مشهور فقهائنا لا يقبلون قوله بما أنه هناك ورد النصوص على أنه كان غاليا ولذلك لا يقبل قوله بغير موثق. وأما العلاء على ابن فضيل، على ابن فضيل وثقه النجاشي رضي الله عنه، إننا على ابن رزين وكان من أجلاء الأصحاب، وعندنا على ابن محمد، وعندنا على ابن فضيل، على ابن فضيل كذلك وثقه النجاشي رضوان الله عليه. فعلى ذلك أو الإشكال الأول في السند محمد بن سنان، وكذلك على ابن فضيل قال سألته عن المشركين، سأل من لم يذكر، يسمى هذا مضمرة، يعني مضمرة لا ندري هل سأل الإمام وأي إمام أو سأل غيره. بالنسبة إلى بعض فضلاء الأصحاب كمحمد بن مسلم، أبا بن تغلب، زرارة، محمد بن فضيل، وعلى ابن فضيل وأشبارهم مثلا فزد بن شازان، إذا قالوا سألته يحمل على الإمام لأنه كان من الأجلاء لا يرضي أن غير الإمام شيئا، لأنه لا قيمة لكلام غير الإمام، يعني ليس مستندا وحجة حتى يؤخذ به، كانوا متعبين. ولكن بالنسبة على ابن فضيل لم يثبت هذا الأمر، نعم وثقه النجاشي رضوان الله عليه، ولكن الظاهر أنه لم يكن بدرجة نطمئن أنه لا يروي عن غير الإمام. فعلى ذلك يكون الحديث مضمرا هذا كذلك من الإشكالات التي في سند الحديث، ولكن الدلالة كما رأيتم لا بأس بدلالة الحديث. إنما صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يذكر هذه الرواية يقول مضمرة القرآن المنجبر بما عرف. الظاهر مما عرف بما أن هذا القول قول لا خلاف فيه، أشار إلى أن فتوى الأصحاب منتبه على ما جاء في هذا الحديث، ولذلك ينجبر سند هذا الحديث ضعف السند بفتوى الأصحاب. ولكن هذا لا يمكن أن نعتمد على هذا الكلام، بما أن الأمر الذي قيل أنه يعني شهرة الروائية أو شهرة الفتوائية جابرة لضعف السند، إذا كان الشهرة الروائية هو أنه مشهور مثلا علماء فوها رووا رواية فمعناه أنهم اعتمدوا على هذه الرواية، أو إذا كان الفتوى أفتوا برواية ولو سندها ضعيف، يبعث في نفس الإنسان شيئا من الإطمئنان بأن كبار الفقهاء ما كانوا يستندوا إلى شيء ضعيف، فلعل كان عندهم شيء لم يصل إلينا مما هو موجب لتوثيق السند. ولكن فيما نحن فيه إنما يكون هذا الأمر إذا رأينا أن الفقهاء استندوا إلى الحديث. أولا بالنسبة لهذا الحديث ليس هناك شهرة روائية، وأما الاستناد إلى هذا الحديث لم يثبت لأن هناك أدلة أخرى. لو لم تكن هناك دليل قوي كلما ضعف الأدلة قوية الاعتماد، وكلما قوي الأدلة الأخرى يضعف بالنسبة إلى هذا الحديث، بما أن هناك كما رأيتم آيات القرآن يستند إليها. فبعد ذلك ذكر هذا الحديث لا يبعث في نفس الإنسان إنهم اعتمدوا بهذا الحديث، لأن هناك أدلة أخرى اعتمدوا عليها، فلا يمكن جبر ضعف السند. ولكن بما أن الآيات القرآنية هي ناطقة بهذا الأمر لا مشكلة إذا كان السند ضعيف، يعني لا نعتمد على الحديث ولكن نعتمد على سائر الأدلة الآيات القرآنية التي وردت فيما نحن فيه. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم الحلي رضوان الله عليه، علامة الحلي رضوان الله عليه هو يقول إن أصحابنا قالوا أن تحريم القتال في أشهر الحرم باق إلى الآن، ولم ينسخ في حق من يرى لأشهر الحرم حرمة، وأما من لا يرى لها حرمة فإنه يجوز قتاله فيها. وذهب جماعة من الجمهور إلى أنهما منسوختان. عندما يشير أنهما منسوختان أنه رضوان الله عليه قبل أن يأتي بهذا الكلام ذكر أن يحرم القتال في أشهر الحرم ويحرم كذلك في الحرم، ذكر مسألتين مع بعض. ثم عندما جاء هنا يقول منسوختان يعني الحكمين حرمة القتال في أشهر الحرم وحرمة القتال في الحرم كلاهما منسوختان، يعني هذا كان في سد الإسلام ممنوع ولكن بعد ذلك نسخ هذا الحكم. قالوا يعني جماعة من الجمهور إلا أنهما منسوختان، حرمة القتال في الأشهر الحرم وحرمة القتال في الحرم، بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، بما أن الله تبارك وتعالى قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذا إطلاقه يشمل ما إذا وجدتموهم في أشهر الحرم أو ما إذا وجدتموهم في الحرم. فعلى ذلك هذه الآيات التي وردت في النهي هي منسوخة بهذه الآية المباركة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وكذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا عليه السلام إلى الطائف فافتتها في ذي الغعلة، أن فعل النبي أرسل عليا لقتال الطائف فافتتح الطائف في شهر ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم، فعل ذلك يجوز. وكذلك استدلوا بقوله قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هذا أمر باستمرار القتال حتى يعني انغلاق الجذور الفتنة. فعل ذلك سواء كان في شأن الحرام سواء كان في حرم، وكل ذلك يذهب. بالنسبة إلى هذه المسألة إلى هنا، أولا عندنا كلام لمحقق والفقهاء الذين جاءوا بأمرين، قالوا أنه لا يجوز القتال في الأشهر الحرم إلا من بدأكم بالقتال وإلا من لا يرى حرمة للشهر. بهذا الاستناد بعض فقهائنا الماضين ذكروا مسألة، قالوا أنه يجوز قتال أهل الكتاب في شهر الحرام ولا يجوز قتال المشركين، لأن المشركين كانوا يعتقدون بحرمة الأشهر الحرم، ولكن أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى لا يرون حرمة لشهر الحرم، لا يعتقدون بهذه المسألة فيجوز قتالهم. نحن نقول أن الأدلة التي رأيناها أنها تدل على أنه إنما يجوز من بدأكم بالقتال، ولكن بمجرد أنه لا يعتقد في نفسه بحرمة هذا الأشهر لا يدل على الجواز، كما رأيتم الآيات القرآنية التي نهانا عن القتال، يسألك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير لا يجوز، فعلى ذلك هذا مطلق. فإذا انسلخ الأشهر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقتلوهم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني في أشهر الحرم لا تقتلوهم، فعلى ذلك إلا إذا هم بدأوهم كما جاء في الآية الأخرى الشهر الحرم بالشهر الحرم برهمات قصاص، فاعتدوا علي بمثل ما اعتدى عليكم. وان شاء الله سوف ناتي عندما نتكلم عن حرمة القتال في الحرم، فاذا قاتلوكم فيه فاقتلوهم. فالايات ان شاء الله في الايام القادمه نذكر تلك الايات تدل على انه المبادر اذا هم بادروا بالقتال عليكم ان تقاتلوهم، ولكن اذا لم يبادروا لا. ولذلك بالنسبه الى من بدانا بالقتال الدليل قائم على انه لا يجوز لنا القتال، اولا الايات، وثانيا مناسبه الحكم والموضوع. لا معنى انهم يبداوننا بالقتال ونجلس في مكاننا حتى يقتلونا عن اخرنا، بما انه شهر الحرم، هذا خلاف مصلحه الاسلام، بل لعل خلاف العقل. الانسان يستسلم للعدو حتى ياتي ويقتله ويقول حرام علي ان اقاتل. فعلى ذلك الآيات القرآنية، وكذلك عقل يدل على أنه من قاتلنا يجب قتاله، ولكن بالنسبة إلى من لم يقاتلنا، من هو مسالم معنا ولو في حق نفسه لا يرى لها الأشهر حرمة، أو ولو أن اعتقاده هكذا ولكن يلتزم بهذا الأمر فعلا وفي مقام العمل، فلا دليل على جواز قتال هؤلاء اليهود والنصارى لأنهم غير ملتزمين أو غير معتقدين بحرمة هذه الأشهر، لا يدل، بل إطلاق النهي عن القتال في الأشهر الحرم يشمل أي إنسان إلا من بدأنا بالقتال. فعلى ذلك هذا أولا، وثانيا بالنسبة إلى هذا القول، ولو أن هذا القول على ما يقول العلامة رضوان الله عليه عندما يقول ذهب جماعة من الجمهور، المراد من الجمهور العام وليس الخاص، مع ذلك نناقشهم دليل العامة كذلك، نناقشهم بأن هذه الآية المباركة يعني فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم هذا مسبوق بآيات أخرى. يعني في الحقيقة هذه الآية المباركة في سورة التوبة مسبوق بآيات أخرى، وتلك الآيات أولا يقول المشركين ألف لام ألف لام العهد، وقضية خارجية وليس قضية حقيقية. الآية في القرآن الآيات القرآنية على قسمين. بعض الآيات القرآنية قضايا حقيقية وكبريات ينتبه على كل ما كلما وجد صغرى لها في أي زمان. ومن الآيات آيات وردت في القضايا الخارجية. في القضايا الخارجية إنما تدل في هذه القضية، ولكن نعم يمكن تعميم الحكم بأن فعل النبي وأمر الله تبارك وتعالى بشيء بشخص يدل على جواز هذا الأمر للآخرون كذلك. فعلى ذلك يمكن بهذا السبب، ولكن فيما نحن فيه هؤلاء الذين أمر بقتالهم هؤلاء الذين نغضوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول في آيات التي تنزل في سورة البراءة، براءة من الله والرسول إلى الذين أعدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير مؤجز الله، إلى هؤلاء المشركين الذين كانوا في مكة المكرمة وأخرجوكم من دياركم وأخذوا أموالكم وظاهروا على إخراجكم. هؤلاء الذين نغضوا عهدهم بعد إيمانهم وطعنوا في دينكم، هؤلاء واقتلوهم حيث وجدتموهم، وليس أي إنسان وجدتم واقعدوا لهم كل مرصد، لا يعود إلى المشرك بما أنه مشرك دائما. فقول الله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم جاء قبل ذلك، فإذا انسلق الأشهر الحرم. نفس الآية في أول الآية يقول فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يعني في غير أشهر الحرم. فعلى ذلك لا معنى أن نستند إلى إطلاق هذا بأن في أشهر الحرم كذلك يجوز، وننسى صدر الآية المباركة فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فهذه الآية المباركة أولا قضية خارجية، وثانيا مسبوغ بما يدل على عدم جواز القتال في الأشهر الحرم. فلا يمكن أن نقول أن صدر الآية أمرنا بعدم القتال وبعد هنيهة أمرنا بالقتال، يعني أن ينسخ آية مباركة جزء منها الجزء السابق منها، لا يمكن أن نقول. فإذا انسلق الأشهر الحرم يدل على عدم جواز القتال في أشهر الحرم، فلا يمكن أن نستند إلى بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم على أنه نسخ حرمة القتال في أشهر الحرم. كما أن آية أخرى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يقول أن قوله تعالى قاتلهم حتى لا يكون فتنة، يعني عليكم أن تقاتلوا دائما حتى اقتلاع نزول الفتنة الوجه الآخر. ولكن هذه الآية المباركة هكذا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، معناه إذا قاتلتم من لا يقاتل بهذا الاعتداء. ثم يقول لاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، هؤلاء الذين أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقولوا فقاتلوهم لا تكون فتنة مسبوغة على هذه الأمور التي ذكرت، أولا الذين يقاتلون، ثانيا هؤلاء الذين لا تعتدوا عليهم، وكذلك ما جاء في من حيث أخرجوكم. فعلى ذلك والنهي عن القتال في المسجد الحرام سريعا، ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم. فبعد ذلك نأخذ بهذه الآية المباركة ونقول يجوز قتالهم دائما، لا يدل على هذا الأمر. فما قاله بعض الجمهور كانوا هؤلاء كداعش، هم يتخذون قرارا ثم يأتون بالآيات القرآنية على حسب أهوائهم وما يميلون إليه. كان الآيات المباركات كلها جاءت وراء البعث، قاتلوا فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القاتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلنكم، فإن قاتلكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يعني انتهوا عن القتال بعد الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات والقصاص. هذه آيات بالعكس تدل على عدم جواز قتالهم إلا إذا قاتلوكم، وكذلك إذا انتهوا أن عليكم أن تنتهوا، وينص على حرمة القتال في مسجد الحرام، بينما هؤلاء أرادوا أن يستفيدوا ويستندوا إلى هذه الآية المباركة، يعني قطعة من الآية المباركة لجواز قتالهم دائما من دون تغيير، لا بأشهر الحرم ولا بمسجد الحرام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.